نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشقاري من الرياض، يقول فيه: العلماء الربانيون هم النجوم المضيئة، فبهم يهتدي الناس إلى الطريق المستقيم، فهل لسماحة الشيخ حفظه الله أن يبين لنا سمة العالم الرباني، وما دور العلماء الربانيين نحو الأمة، جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل صدر سؤاله بمكانة العلماء الربانيين وأثرهم الفعال وما له أثر في توجيه الأمة، ويقول: أريد كلمة توجه العلماء الربانيين في الاهتمام بشأن الأمة وإنقاذهم من الضلالات والغوايات ومن البدع والخرافات ومن الأفكار الضالة والآراء الشاطة. نقول يا أخي السائل، إن الله جل وعلا رفع شأن العلم والعلماء وأعلى منزلتهم، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهدهم على أعظم مشهود عليه، هو توحيده جل وعلا. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الأخ السائل، إن العلماء لهم فضل عظيم ومكانة كبيرة الإسلام، فهم ورث الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما، وإنما خلفوا العلم، فمن أخذ به أخذ بنصيب وافر. ولكن العلماء الذين من الله بالعلم وشرفهم بالعلم وتفضل بالعلم، ليعلموا أن عليهم واجبا نحو دينهم وأمتهم، فكما تفضل بالعلم فأن يشكروا نعمة الله بهذا الفضل العظيم، وليقوموا بما أوجب الله عليهم في بيان الحق وإيضاحه وعدم كتمان الحق والتستر عليه. فقد ذم الله من كتم العلم وأخفاه بقوله: إن الذين يكتمون بقوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فتأمل أخي هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، فأخذ الميثاق عن بين الحق، وأخذ الميثاق عليهم بعدم كتمان الحق. وقال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالحذر الحذر يا العلم من كتمان الحق وعدم بيانه، بين الحق وأوضحه، قبله من قبله ورده من رده. عليك واجب تبرئ ذمتك بنشر العلم، لكن بحكمة وبصيرة واختيار الزمن والمكان المناسب والأقوال المناسبة، لأن قصدك وغايتك هداية الخلق، لا تنشمات بأحد ولا ذنبا لأحد، وإنما تريد بيان الحق ليعلمه الناس، فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. أيها العلماء، أوضحوا شرع الله، بين الحلال والحرام، حذر أمة من أسباب سخط الله وعقوبته، حذروهم من الآراء الشاطة والمبادئ الهدامة والأفكار المنحرفة والعقائد الفاسدة والخرافات والضلالات، حذروهم مما يخل أمر الله، وادعوهم إلى شرع الله، وكونوا قبل هذا قدوة صالحة بأن تكونوا ممتثلين لما تأمر الناس به، مجتنبين ما تنهى الناس عنه، لأنكم إن قلتم قولا فخالفتموه ولم تعملوا به كان عارا عليكم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. اعلموا علماء الأمة أن الأنبياء من بني إسرائيل ما مضى نبي إلا وعقه نبي، ولما ختم الله الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم كان علماء الأمة يقومون في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل، يوضحون شرع الله، يبين الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والهدى من الضلال. ولا عليك، قبل الناس أم لم يقبلوا، لكن عليك إبلاغ الحق بالضوابط الشرعية. قال جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فأنت إذا أوضحت الحق وبينته ودللت الناس عليه بالأصوص الكتاب والسنة، وكنت عالما بعاملا بما تأمر به بعيدا عما تنهى عنه، قدوة صالحة، فقد أبرأت ذمتك بذلك. المصيبة أن تكتم العلم وأن تخفي شرع الله، وأعظمها أن تخالف العلم تعلمه فتفتي الناس بخلاف ما تعلمه وبخلاف ما تعتقده لمصالح وآراء ومصالح وأطماع دنيوية وخوفا على جاه أو منصب، فتترك العلم وتفتي بخلاف ما تعلم وبخلاف ما تعتقد لمصالحك الشخصية. وهذا والله هو المصيبة العظيمة والبلية الكبيرة. وهذا خلق اليهود الذين علموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم فكتموها وأخفوها، كما قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهذه هي المصيبة العظيمة، أن يجاري الناس المستطالب العلم آراء الناس وأهواءهم، وأن يفتيهم بما يتفق مع طباعهم وأغراضهم وشهواتهم دون مبالاة هل هذه الفتوى توافق شرع الله أو تخالف شرع الله. فلنتق الله في أنفسنا، ولنستقم على طاعة ربنا، ولنعلم الناس الخير وندعوهم إليه. فيا علماء أمة، أنتم حجة الله في الأرض، فابذلوا علمكم وانشروا علمكم واهدوا الناس الطريق المستقيم. جعلني الله وإياكم من العاملين العاملين، إنه على كل شيء قدير.
اللهم أمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه مستمعة تقول: ما وصيتكم لامرأة تتألم بسبب معاصي ابنها، وكيف نتعامل مع الولد العاصي والمقصر في أمور دينه؟
لا شك أن الأب الصالح أو الأم الصالحة إذا رأى الأم، رأت الأم أو رأى الأب من أبنائه من أولاده وبناته من يخالف الحق ويعمل بخلافه ويستخف محارم الله ويرتكبها ويعطل فرائض الإسلام، لا شك أن هذا يحزن الأب والأم، بل يحزن كل مسلم بعيد عنه فضلا عن أبويه. فالأب والأم يحزنهما ذلك إذا كان مؤمن حقا، لا شك أن هذا يؤلمهما ويؤذيهما ويسيء إليهما. لكن عليهما أولا الصبر والاحتساب والالتجاء إلى الله والانطراح بين يديه وسؤاله دائما وأبدا أن يصلح الله الذرية وأن يمنع الاستقامة. قال جل وعلا في الرجل الصالح: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال في دعاء المؤمنين وقال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال الخليل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فلا شك أن الأم والأب يستاءان ويحزنان على ما يريان من معاصي الله من أولادهما، لكن عليهما تقوى الله وطاعة الله والاعتقاد التام بأن الله حكيم عليم. وليأخذوا مثلا، فإبراهيم عليه السلام ماذا قال عنه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ونوح يقول ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين الآيات. فإذا عرف ذلك فعليه أن يصبر ويحتسب، يبذل النصيحة والدعوة إلى الله قد استطاعته، وإذا تعذر الأمر عليه فليكل الأمر إلى الله، وليعلم أن للحكمة في هداية من يهدي وضلالة من يضل، لكن لا يتقاعد عن النصيحة وفي أي مثل في أي فرصة شاء حسن حسن حتلة لعل الله أن يفتح على قلوبهم.
حسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. رجل له ثلاثة من الأبناء وهم لا يقصرون في بره وهو يدعو عليهم، فهل يضرهم ذلك؟
إذا أدوا الواجب على نحو أبيهم، بروا به وأحسنوا إليه وأطاعوا في المعروف وقدموا الخدمة له نفقة وخدمة ولطفا في القول، إلا أن الأب خلقه سيء يدعو عليهم ويسبهم مع برهم وإحسانهم، فإني أوصيهم بالصبر والاحتساب وأقول جزاكم الله خيرا عما قدمتم وأبشروا من بالثواب، والله يعلم المفسد من المصلح والله حكيم عليم. لا يؤاخذ أحد بوزي أحد ولا يمكن أن يرجع على هذا الباطل. الله يعلم بالمصلح من المفسد والله يعلم المفسد من المصلح، لا يهمكم ذلك. قدموا الخير وأدوا الواجب عليكم، ودعاؤه عليكم وبغضه لكم وسبه لكم كل هذا لا يؤثر من ثوابكم عند الله شيئا.
جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ وأحسن إليكم.
بل نعم كلما بررتم بالأبي مع سوء خلقه وقلة صبره وما يسع من سباب أو شتاب، كلما بررتم به مع هذا زيادة في حسناتكم، لأن الله يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأن الكبر يغير المزاج ويجعل الحليم غضبانا ويجعل يعني يغير فكرة ويسرع بكل ما يقول. نعم
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. إذا مس الإنسان فرجه أو فرج أحد أطفاله أو لامست الأم أحد أطفالها فهل يعاد الوضوء؟
نعم يعاد الوضوء، لأن في الحديث من مس فرجه فيتوضأ، ومن مس ذكره فيتوضأ، وفي من أفضى إلى فرجه فيتوضأ، ويشمل فرج ذكره وذكر غيره فرجه وفرج غيره. فإذا مست المرأة دبر ابنها الصغير طفل أو قبله للتنظيف فإنه ذلك يجب لها إعادة الوضوء.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول إذا بعثت الأم ابنها للسوق ليشتري شيئا وزاد بعض المال، هل له أن يأخذ المال الزائد دون علم أمه؟
لا، يجب عليه أن يحاسب أمه ويخبرها بما اشترى ويعلمها بالزيادة، لأن هذه أمانة. كون ينشأ على الأمانة والصدق ويتربى عليه خير من أن يتربى على الخيانة، وإن كان ما تربى أمه لك، ولو وإن كان كونه يخبر أمه يقول أعطيتني هذا المبلغ اشتريت بهذا ما كذا ووفر عندي كذا، فإن أعطته بطيب نفس فإن إذا أفضل وإلا رده عليها، ليدل على الأمانة، لأن التربية والاعتياد على الأخلاق الفاضلة من الصغر والنشأة عليها تجعل ذلك خلقا له في كبره.
أحسن الله إليكم سمحت الشيخ. المستمع أبو عبد الله يقول عندي زوجتان وأنا مقصر في حق إحداهما منذ مدة، فهل يجوز أن أعطيها مبلغا من المال تعويضا عن هذا التقصير أم لا بد من إعطاء الأخرى؟
إن كان التقصير في النفقة فنعم، وإن كان التقصير في المعاملة غير النفقة فبإمكان تسمحها والحمد لله ترضيها بما شئت، لكن إن كان التقصير أنك أعطيت الأولى أكثر منها فالرجوع أن تعطيها مثل ما الأولى، وإن كان التقصير بس في المعاملة تستسمحها، وإن أهديت سرا شيئا فلا أرجو ألا حرج، لكن الأولى العدل، إلا أن يكون التفضيل ناتج عن إعطائها شيئا من المال مع إخفاء عن غيرها فتعطيها مثل ما أعطيت ضرتها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول: أتانا طعام هدية من امرأة تعمل في قسم المعاملات الربوية بالبنك، واختلفت مع ولدي الذي يدرس الشريعة في جواز أكل هذا الطعام، فضرب لي مثال الصدقة على بريرة، فقلت إنه قياس غير صحيح، فقال إن طعام أهل الكتاب يحل لنا وهم أهل ربا، فما رد سماحتكم وما تفصيل المسألة حفظكم الله؟
أولا نحمد الله أن في المسلمين من يصور الربا ويعلم حرمة الربا ويتورع الربا، فهذه نعمة، لأن مشكلة الربا عظيمة، حيث أنه الآن يعني مطبق الآن الربا قد طبق الأرجاء المعمورة، وأصبح جميع البنوك والمصارف إلا من عصم الله تعامل الربا، وفي الحديث يأتي في آخر الزمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، من لم يأكله ناله من غباره، والربا أعظم معصية توعد الله عليه بعد الشرك بالله، ما توعد الله على ذنب بعد الشرك به مثل ما توعد الربا، لأنه قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تحريم الربا في آيات محكمات بين الدلالة هن من آخر القرآن نزولا، لم يأتي ما ينسخهن ولم يخصهن، وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فنحمد الله أن يوجب المسلمين من يتصور الربا على الحقيقة ويعلم قبحه وجرمه. أما اختلافك أنت وابنك فنقول لو أكلتم الطعام لمانع، والدليل على هذا كما أشار ابنك إليه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أهدت له يعني يهودية شاة مصرية فأكلها حتى تبين أنها وضعت سم فيها، وأضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني متغير من طول مكثها، فخبز الشعير والسنخة عند اليهود أطعمها النبي صلى الله عليه وسلم وأكلها صلى الله عليه وسلم، وأهدوا له الملابس وأهدوا له الطعام فأكل، فدل على جواز ذلك. والله يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، فدل على أن اختلاط أموال بأموال لا يضر، المحرم الربا وأنت مع الربا فلا مانع من الأكل.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: علي كفارة ذبح شاة في مكة، وعند توزيعها أخذنا جزءا يسيرا منها وهي الكبد، ولم نكن نعرف أنه لا يؤخذ منها شيء، فهل أعيد الكفارة؟
لا، أعيد الكبد، تصدق بها،
يشتري كبد سمحت
لي، نعم يصدق بها،
يتصدق بها،
لأن قف كفارة طعام مساكين، لأن قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من قتل منكم متعمدا، فجزاء مثل ما قاتل من نعم يحكم إذا وعد منكم هديا بار الكعبة أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين،
يتصدق بها في مكة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: ما حكم هذا الدعاء: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون؟ وما حكم تداوله في رسائل الجوال؟ وهل هو دعاء المعجزات كما قيل؟
الآية في قول الله جل وعلا في سورة التوبة: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا مسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، سيؤتينا الله فضله إنا إلى الله راغبون. يعني أن الله ذم المنافقين الذين إن أعطوا من الصدق رضوا وإن حرموها سخطوا ولو كانوا غير مستحقين لها. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا. قال الله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ليس هذا دعاء مشروع، إنما هذا أرشدوا له إذا منعوا الصدقة لأنهم أهل غنى أو أعطوا منها لقدر حاجتهم أن يرضوا بذلك ويطمئنوا ولا يطلعوا إلى ما ليس لهم. أما أن يكون دعاء فليس دعاء.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. ما أسباب تأخير الرزق وهل هناك أدعية خاصة بتعجيله؟
نقول الجواب الرزق مقدر ومكتوب، وكل إنسان رزقه مقدر له مكتوب له. فإن الله جل وعلا أول ما خلق القلم قال اكتب، قال ما ربي اكتب، قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة. فالأجل والرزق مكتوب. قال الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال جل وعلا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وفي الحديث يعني وفي الحديث الآن يقول صلى الله عليه وسلم يتبع الإنسان رزقه كما يتبع أجله، يتبع الإنسان رزقه كما يتبع أجله. فكما أن الأجل يأتيك ما لك حيف دفعه فالرزق يأتيك بفضل الله، لكن تأخر زمانه أمر إلى الله حكمته. وليعلم المسلم وليثق بأن الله الرزاق العليم، وليثق بالله وأن الله قد تكفل برزق جميع العباد. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها في كتاب مبين. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس ألقى في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحمل طلب الرزق أن تطلب معصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اسأل ربك الرزق وابتغوا فضل الله واسأل ربك الرزق، ولكن لا تستعجل الدعاء فالله حكيم عليم. ما قدر لك لا بد أن يأتيك، طال زمن قصر، لكن لك بالصبر والاحتساب والأخذ بالأسباب النافعة. يطلب الإنسان رزقه كما يطلب أجله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من المستمعة أم عبد الله تقول فيه أحب تفسير القرآن، فأيهما أفضل أن أقرأ في تفسير الجلالين أم في تفسير ابن كثير جزاكم الله خيرا؟
إن قرأت في تفسير ابن كثير فله ملخص جيد للمبارك بوري، لخص فيه ابن كثير تلخيصا جيدا حل فيه المكرر وأصبح بالمتناول بسهولة، فهو مجلد واحد. وإن قرأت تفسير الشيخ ابن سعدي تيسير كلمة النان فتفسير واضح وأسلوب جيد مأمون في كل أموره، فقراءته جيدة ويمكن فهمه بسهولة، فهو عندي من أيسر التفاسير وأفضلها وأجمعها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس رقم 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.